ابن الروح القدس الله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. اليوم 30 من شهر أمشير المبارك أحسن الله انقضاءه وعادوا علينا وعليكم ونحن وأنتم مغفر الخطايا والزلات والأثام والسيئات من قبل مراحم الرب أبا أخوتي أمين. On this day we celebrate the appearance of the head of St. John the Baptist in Homs, Syria. St. John appeared to Abba Martianus, Bishop of Homs, in a vision and guided him to the whereabouts of the head. He found it and celebrated its appearance with a great veneration. The story of the journey of the head of St. John the Baptist started when Herod cut off his holy head because of his marriage to Herodias, as it is written in Matthew 14:3-12. It was said that after the feast, he regretted the beheading of St. John, so he hid the holy head in his house. The place of the hidden head was unknown for a long time until two Christian men from Homs came to Jerusalem during the Holy Fast, Great Lent, to receive the blessings of the holy places. Night fell on them while passing by Herod's palace, so they spent the night nearby. St. John appeared to one of them and told him about his name, informed him about the place of his head, and ordered him to take it to his house. When they woke up, they dug in the place that the saint specified for them. They found the holy head in a pottery vessel. When they opened it, a sweet aroma came out of it. The man who saw the vision took it to his house. He lit a lamp in front of it. After the departure of this man, the head was handed down from one person to another in the city of Homs, until St. John appeared to Abba Martianus, Bishop of Homs, in the later part of the 4th century, and guided him to the place of the head. He found the head, took it, and celebrated for it a great feast. The blessing of St. John the Baptist be with us all. Amen. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1687 للشهداء 9 مارس 1971 ميلادية تنيح الأب القديس البابا كيريلوس السادس البطريرك 116 من بطاركة الإسكندرية. ولد هذا القديس في مدينة دمنهور لأبوين تقيين بارين، وكان اسمه عازر يوسف عطا، وكان القمص تدرس البراموسي وهو راهب شيخ معتدا أن يزور تلك الأسرة، وكان قد تنبأ مسبقا برهبنته. عندما كبر عازر كان يمارس الحياة الرهبانية في منزله، كما كان مثابرا على قراءة الكتاب المقدس والمواضيع الكنسية والطقوس والألحان. وفي يوليو من سنة 1927 ذهب إلى دير البراموس حيث ترهبن باسم مينا البراموسي، واختار هذا الاسم بسبب حبه الشديد لشفيعه القديس مريمين العجيب. وفي يوم 18 يوليو من سنة 1931 ميلادية رسم قسيسا، ثم التحق بالكلية الإكليريكية بحلوان. عندما سمع أن البابا يؤنس البطرك 113 كان ينوي أن يرسمه أسقفا، هرب إلى الصعيد ومكث في دير الأنبا شنودة في سوهاج، ثم عاد فيما بعد والتقى بالبطريرك الذي وافق على طلبه بالتوحد، وعين الراهب التقي القمص عبد المسيح البراموسي ليكون مرشده الروحي. ثم بعد ذلك عاش القديس في مغارة تبعد عن الدير ساعة واحدة مشيا على الأقدام. كان يأتي إلى الدير يوم السبت مساء فقط ليعتني بالرهبان الشيوخ ويحضر صلاة العشية وقداس يوم الأحد لكي يتناول من الأسرار المقدسة. وفي سنة 1936 ذهب إلى الصحراء بجوار جبل المقطم في طاحونة بجوار جبل المقطم في مصر القديمة، حيث كان يصلي هناك قداسا كل يوم. سنة 1941 عين رئيسا لدير الأنبا صموئيل المعترف في صحراء القلمون، فقام بتجديد الدير والكنيسة وبنى ألالي جديدة للرهبان. وقد تم تدشين الكنيسة بيد المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف بني سويف الذي منحه رتبة القموصية. سنة 1947 عاد القديس إلى مصر القديمة، حيث بنى كنيسة على اسم القديس مريمينا. كان العديد من الرهبان الأتقياء قد تتلمذوا على يديه في تلك السنة في تلك الكنيسة، كما سيما العديد منهم فيما بعد أساقفة في الكنيسة. لقد كان بسبب صلواته الدائمة وإيمانه القوي يشفي المرضى ويخرج الأرواح الشريرة ويحل العديد من مشكلات زائريه. وعندما تنيح البابا يوساب الثاني وبعد عملية مطولة من الترشيحات، تم عمل القرعة الهيكلية التي وقعت على القمص مينا البراموسي. كان بونا مينا واخد أقل الأصوات، كانوا فيه ثلاثة، اثنين من الأباء الأسقفة العموميين، وكان أبونا مينا البراموسي هو الثالث بتاعهم واخد أقل الأصوات، لكي يظهر أنه ليس برغبة الشعب ولكن بإرادة الله، لأن خادم الله يرسم أولا بإرادة الله وليس دائما برغبة الشعب، لأن مش دائما الشعب بيبقى على وعي روحي كامل لمن يستحق. كلمة كده على المشي. تم عمل القرعة الهيكلية التي وقعت على القمص مينا البراموسي ليكون البطريرك 116 من بطاركة الإسكندرية، وتمت رسامته بطريركا يوم 11 مايو سنة 1959 باسم البابا كيريلوس السادس. وفي يوم 28 يونيو من سنة 59 قام قداسته برسامة بطريرك للكنيسة الأثيوبية لكي يقوي الروابط بين الكنائس الشقيقة. وزار على فكرة البابا كيريلوس زار أثيوبيا بنفسه. في نوفمبر سنة 59 وضع البابا كيريلوس حجر الأساس لدير مريمين العجيبي في صحراء مريوت، ونقل رفاته لتستقر في مزار بني خصيصا لهذا الغرض، بني تحت مذبح الكاتدرائية العظمى للقديس ماري ماركوس التي بناها البابا في منطقة الأمبرويس بالعباسي. لا هنا في حاجة غلط، هات ده مكتوب كده برضه، الإنجليزي كويس، في أخطاء في النص العربي فادح. في نوفمبر 59 وضع البابا كيريلوس حجر الأساس لدير مريمين العجيبي في صحراء مريوت، ونقل رفاته الطاهرة إليه. سنة 1967 قام بطبخ الميرون، وقد كان ذلك حدثا تاريخيا، حيث أن الميرون كان قد طبخ في الكنيسة 26 مرة فقط على مدار تاريخها. أول مرة طبخ الميرون كان في أيام القديس العظيم الأنبا أثناسيوس الرسولي البطرك العشرين، لما جمع الأطياب اللي كانت على قبر المسيح ووضع خليطة من الزيوت والأطياب، زيوت النقية والأطياب، وطبخها كلها مع بعضها وعمل بها الميرون. وكان الأنبا أثناسيوس الرسولي يوزع الميرون على جميع كنائس العالم، حتى كانت سنة 451 عند انفصال الكنائس بدأوا إخواتنا الكاثوليك يعملوا لهم طقسهم الخاص في تتميم سر التثبيت اللي هو سر الميلون حلول الروح القدس. في يوم 2 أبريل سنة 1968 ميلادية ظهرت والدة الإله السيدة العذراء على قباب كنيستها في الزيتون. في يونيو 68 جلب البابا كيرلس رفاة القديس ماري ماركوس التي بقيت خارج مصر لما يقرب من 11 قرناً من الزمان. كان هذا في عهد البابا بولس السادس بابا روميا. وضع هذه الرفات لتستقر في مزار بني خصيصا تحت مذبح الكاتدرائية العظمى للقديس ماري ماركوس التي بناها البابا في منطقة الأمبرويس بالعباسية. كانت هذه الكاتدرائية قد تم افتتاحها في احتفال مهيب حضره الرئيس جمال عبد الناصر. ساعة ما كان البابا عايز يشتري هذه الأرض علشان يبني يشتري جزء علشان يبني الكاتدرائية ما كانش فيه فلوس. قال يا ربي ابعت لنا الداون بيمنت بتاع الأرض. وفوجئ برئاسة الجمهورية في يوم من الأيام بيقولوا له الرئيس يريد مقابلتك. فراح قابل الرئيس عبد الناصر فداله منديل كده سرة كده. قال له أولادي لما عرفوا أنك عايز تعمل كاتدرائية كسروا الحصالات بتاعتهم وحطوها كلها في المنديل ده لو سمحت خده. فكان الداون بيمنت هو التبرع بتاع ولاد جمال عبد الناصر عشان تشوفوا احنا فين وكنا فين. كان هذا هو عربون بناء الكاتدرائية المرقسية. بعد كده جمال عبد الناصر نفسه تبرع بمبلغ كبير جدا. هذه الكاتدرائية تم افتتاحها في احتفال مهيب حضره الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور الراحل هيلا سيلاسي ومندوبون عن الكنائس من العالم كله. لم ينسى البابا كيرلس قط أنه الراهب الفقير مينا المتوحد. كان طعامه بسيطا جدا حيث كان في أيام كثيرة يأكل وجبة واحدة من الخبز الجاف. لو دخلت القلاية بتاعته مش هتصدق ان دي قلاية بطرك. تشرفت واخذت هذه البركة بنفسي وشفتها في ايامه وبعد نياحته. كان يأكل وجبة واحدة من الخبز الجاف والملح والكمون بعد ان يصلي القداسات في وقت متأخر من المساء. في ايام وجوده في دير الماريمين العجيبي كان يفرى الدير كله يتفضى من كل من فيه ما يفضلش فيه غير الرهبان. ويجي في المغربية ياخد عصايته ويتجول في الصحراء بعد العشية ويرجع يوميا. راهب سائح عايش حياة الرهبنة. وحكاية البطريركية دي مش فارقة معاه. هي خدمة كان بيعملها لكن ما هيش رياسة وأثورتي كان حاسس بيها. بعد أن يصلي القداسات في وقت متأخر من المساء كان حريصاً أيضاً على إقامة تسبحة نصف الليل يومياً حتى لو كانت حرارة 40. كان قداس اليوم هادئاً وعميقاً. والبابا كيرلس لم يكن يسمح لكاهن يصلي معه القداس ويصلي بلغة غير اللغة القبطية. وكان أيضاً لا يسمح لكاهن أن يحط خلاجي على المذبح عشان كده الكهنة كانوا يخافوا يصلوا معاه. وأيضا الشمامسة لأنهم كان لازم يحفظوا القداس كله باللغة القبطية لحنا وأداء. وكمان الشمامسة كان لازم يحفظه. كان يقدس جدا ويهتم جدا باللغة القبطية خصوصا على المذبح. مادام مش هنوز أحكي لكم حكاية سريعة كده. مرة من المرات كان في دير مريمينا كان في كاهن بيصلي القداس اللي قبل البابا على طول. البابا كان يصلي في النص. اللي يعرف الكنيسة كنيسة العذراء يعني أول كنيسة متوسطة اتعملت قبل الكاتدرائيات العظيمة دي. وبعدين أبونا ده كان بيصلي والبابا دخل عشان يعد القداس اللي بعده. وأبونا بيصلي صلاة الشكر بتاعة الحمل بعد تقديم الحمل. فأبونا على حظه يعني صلى صلاة الشكر بالعربي. وبعدين راح طبعا مدام البابا موجود هو اللي يقول التحليل تحليل الخدام أكبر رتبة في الكنيسة لازم تقول. بس فهو راح خد مطانية، عمل مطانية للبابا علشان يتفضل يقول. فوصله كده قال له صلاة الشكر اللي انت قلتها دي عذبة ملهاش طعم، وصلي بالإبطي. هكذا كان يقدم، أنا بقول حاجة سمعتها بوداني، يقدس اللغة الإبطية على أساس أنها الاي دي بتاعتنا، الاي دي بتاعتنا. احنا دلوقتي بنتهافت على كل لغات العالم بالقداس، وده مش غلط عشان اولادنا يفهموا، لكن لازم يفهموا ان اللغه القبطيه هي الاساس في العباده بتاعتنا، وكل الحاننا مكتوبه على اساس، معموله على اساس اللغه القبطيه مش اي لغه تانية. مهما حاولت تركب اللحن على لغه غير اللغه القبطيه مش هيركب، خصوصا الالحان الكبيره. هذا وقد منح الله هذا الأب الطاهر موهبة صنع المعجزات حتى بعد نياحته. وعندما أراد الله أن يريحه من أتعاب هذا الدهر، مرض مرضا قصيرا، وفي يوم نياحته استقبل العديد من أبنائه ورفع الصليب وقال الرب يدبر أموركم. ثم سلم روحه الطاهر بيد الله الذي خدمه وأحبه في يوم 25 نوفمبر من سنة 72 في حبرية البابا القديس كيريل شنودة الثالث اللي عيد نياحته 17 مارس. تم نقل رفاته الطاهرة بحسب وصيته طبعا إلى دير مريمينا بصحراء مريوم بحسب الوصية التي كتبها بخط يده. وفي يوم نقل رفاته إلى الدير كرمته السماء ببروق وأمطار غزيرة لم تحدث بهذه الطريقة من قبل. تعرفين البروق الأمطار في الصحراء، في صحراء مريوت وغيرها، بالنسبة للعرب دعيد عظيم جدا. فكأن الله بيكرم هذا القديس عندما وضعوا جسده في ديره، دير مريمينا. بركة صلوات هذا الأب القديس تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.